بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في بلاد المهجر وفي إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 15 من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في هذه الليلة، ليلة السبت 30 من شهر ربيع الأول لعام 400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. لازال حديثنا معكم في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ومر معنا مسألة وهي إذا قيل إن هذه الحلقة ليس لها تأثير فكيف يجاب عن قوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا؟ والجواب على هذا كما ذكرته لكم في الدرس الماضي من وجهين: أن هذه الحلقة ليس لها تأثير بذاتها، وإنما يعاقب الله من وضعها على شركه بنقيض قصده. والثاني أن من علقها تجده يتعلق بها ولا يتعلق بالله، فهو في قلق دائم وخوف. ووقفت معكم عند الدليل الثالث، وهو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة أو ودعة فلا ودع الله له. وذكرت أن إسناد هذا الحديث ذكرت لكم أن إسناد هذا الحديث لا بأس به إن شاء الله، وأن دلالته ظاهرة على الباب في قوله فلا أتم الله له، وفي قوله أيضا فلا ودع الله له، وهذا دعاء عليه أو إخبار عن حاله، لأن تعليقهما محرم واتخاذهما سببا لدفع البلاء أو رفعه من الشرك. وذكرت لكم أيضا أن التميمة هي خرزات كانت تعلقها العرب على الأولاد وعلى غيرهم أيضا لاتقاء العين، ويلحق بها كل ما يعلق لاعتقاد أنها تدفع العين ونحوه، وليست سببا لا شرعيا ولا قدريا فإنها تعد شركا. وأن العرب كانوا يسمونها تميمة تفاؤلا بتمام المقصود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على معلقها أو المتعلق بها بضد قصده، فقال فلا أتم الله له، وإنما دعا عليه لأنه أشرك أو أن تعليقها من الشرك. وقد تكون هذه التميمة خيطا، وقد تكون ورقا أو حرزا يكتب فيه شيء من القرآن وشيء من الطلاسم التي لا يدرى ما هي، قد يكون فيها استعانة واستغاثة بالجن أو بغير الله. ويلف بالجلد ويخاط عليه ثم تعلق على المريض أو توضع في يده أو توضع في السيارة أو في البيت ونحو ذلك. وقوله من تعلق، من هنا اسم شرط، فتعم كل شخص. قوله ودعة، الودعة أو الودعة بالتسكين والفتح، مر معنا أنه شيء يشبه الصدف يخرج من البحر ويحتمل أنه علقها عليه أو على غيره أو تعلق بها قلبه. فالتعلق قد يكون بالفعل أو بالقلب أو بهما جميعا أو بهما معا. وهذه الودعة أو الودعة يستعملها الكهان والمشعوذون فيضربون بها ليدلوا من يفتن بهم على الشيء الغائب، أين يوجد أو ما هو حاله، أو ليخبروهم عن المستقبل. كل هذا من الشرك. وإما أن ينظمها بعض الناس في خيط ثم تعلق على المريض لقصد دفع مرضه أو لحفظه من العين ونحو ذلك. وقوله فلا ودع الله له، أي لا حقق الله له مراده، وهذا مر معنا تفسيره في الدرس الماضي. أما الحديث الرابع فهو ما ذكر المصنف رحمه الله بقوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الحديث هو حديث مستقل وليس له تعلق بالحديث السابق، وقد ذكرت لكم أن الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب قد نبه على ذلك في كتابه تيسير العزيز الحميد. والحديث صحيح وقد صححه جمع من أهل العلم. وللحديث قصة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، فقال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. وللحديث شاهد بسند حسن عند الطحاوي في شرح معاني الآثار عن رجل من صدى قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا فبايعناه، وترك رجلا منا لم يبايعه، فقلنا بايعه يا نبي الله، قال لن أبايعه حتى ينزع الذي عليه، إنه من كان منا عليه مثل الذي عليه كان مشركا ما كانت عليه. قوله إنه من كان منا عليه يعني نحن المسلمين مثل الذي عليه كان مشركا ما كانت عليه. قال الراوي فنظرنا فإذا في يده سير من لحي شجرة يعني خيط في يده. والشاهد هنا في قوله كان مشركا دل على أن وضع الخيوط للوقاية من العين أو الضرر أو لرفعها شرك بالله، ومعنى التميمة قد مر معنا في الدرس الماضي. أما قوله فقد أشرك، إنما جعلها شركا لأن تعليق التمائم والتعلق بها شرك أصغر، وقد يكون أكبر بحسب حال المعلق، فإن جعلها سببا لدفع الضر أو رفعه فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تدفع هذا الشيء بنفسها فهذا شرك أكبر كما سبق بيانه. مناسبة الحديث للباب، المناسبة هنا ظاهرة، بل في الحديث مطابقة تامة للترجمة في الباب، وهي أن هذه التعاليق من الشرك، وهذا ما صرح به المصنف رحمه الله في الباب، حيث قال من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فوائد هذين الحديثين: أولا أن تعليق التمائم والودع وتعلق القلب بها من الشرك، فمن تعلق هذه التمائم أو الودع لدفع العين أو دفع الضر أو رفع البلاء أو دفع البلاء أو الحسد أو أثر الشيطان، أي لدفع الحسد ولدفع أثر الشيطان أو لرفع ذلك، فهو مشرك، إذ لا يكشف الضر ولا يرفعه إلا الله رب العالمين. ومن الفوائد الوعيد الشديد لمن فعل ذلك، فإنه مع كونه شركا فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنقيض قصده بألا يحقق الله مراده، أو يدعه بألا يحقق الله مراده أو يدعه في راحة وسكون. ومن الفوائد نفي النفع المعتقد في هذه التمائم والودع، لأن جلب النفع ودفع الضر من خصائص الله، فهو النافع الضار سبحانه، والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ومن الفوائد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد يخفى عليه الشرك الأصغر، فكيف بمن بعدهم؟ أن من الفوائد أن من اعتمد على غير الله عامله الله بنقيض قصده، فمعلق التميمة يريد أن يتم له أمره، ومعلق الودعة يريد أن يكون في دعة وسكون، لكنهما لما لم يأتيا بالأسباب المباحة عوملا بنقيض قصدهما، فانتفى عن الأول التمام وعن الثاني الدعة والسكون. ومن الفوائد أن ذكر التمائم والودع هو من باب التمثيل إلى الحصر، فلو وضع غيرها لهذا القصد فإنها داخلة في هذا الوعيد وتعد شركا. من الفوائد أن هذا الحديث إما أن يكون من باب الإخبار بأن من تعلق التميمة فإن الله لا يتم له مراده، ومن تعلق الودعة لتسكن نفسه فإن الله لا يجعله في دعة ولا سكون، وإما أن يكون دعاء عليه. فائدة. بعض العوام في بعض البلاد إذا سمع حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له ظن أن العقيقة حرام، لأن في عرفهم التميمة هي العقيقة، وهذا فهم خاطئ، لأن المقصود الشرعي بالتميمة هو ما سبق بيانه وأنها من الشرك، أما العقيقة فإنها مشروعة ودعا إليها الإسلام. فائدة أخرى، قوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث المرفوع هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الموقوف، فإن المراد بالموقوف المنقول عن الصحابي أو الموقوف على الصحابي رضي الله عنه. وأما ما ينقل عن التابعي فإنه يسمى مقطوعا. الدليل الخامس في قول المصنف رحمه الله ولابن أبي حاتم، أي في تفسيره رحمه الله، ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وسند هذا الأثر منقطع لأن عروة بن الزبير رحمه الله ورضي الله عن أبيه لم يسمع من حذيفة رضي الله عنه، لكن ذكر بعض أهل العلم أن الصحيح هو عن عزرة ابن عبد الرحمن الخزاعي عن حذيفة بدل عروة، وعزرة ثقة، فيكون الأثر مرسلا، والله أعلم. ولفظه، لفظ هذا الحديث أو هذا الأثر، لفظ هذا الأثر عند ابن أبي حاتم في تفسيره أنه دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فرأى في عضده سيرا يعني خيطا فقطعه أو انتزعه، ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وروى وكيع عن حذيفة رضي الله عنه أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا خيط، فقال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. قوله في يده خيط من الحمى، من هنا تعليلية أو سببية، يعني أنه علق الخيط لأجل أو لسبب دفع الحمى أو لرفعها. قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ظاهر الآية أن الإيمان والشرك يجتمعان في العبد، وهذا يحتاج إلى بيان وتوضيح. أو يحتاج إلى جواب، هل يمكن أن يجتمع الإيمان والشرك؟ إن كان الشرك الأكبر فإنه لا يجتمع أبدا مع الإيمان، إذ هو يهدم أصل الإيمان. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال ويحبط الإيمان والإسلام. فإذا كان المراد اجتماع الإيمان مع الشرك فهذان لا يجتمعان، وإن كان المراد بالإيمان هنا إيمانهم بتوحيد الربوبية والمنفي توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، فهذا متجه، فيمكن أن يكون المراد بالإيمان هنا توحيد الربوبية وبالمنفي توحيد الألوهية، فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية لكنه لم يدخلهم في الإسلام، وهذا قد روي عن أكثر السلف في تفسير هذه الآية أن المراد بالإيمان هنا الإيمان بتوحيد الربوبية، وكلنا يعلم أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية لكنه لم يدخلهم في الإسلام لأنهم لم يقروا لله تعالى بتوحيد العبادة وهو توحيد الألوهية. ويمكن أن يقال أن المعنى والله أعلم أن هذا في ظنهم، فذكر في الآية أو ذكروا هنا في الآية بوصف الإيمان باعتبار ما كانوا يعتقدون ويظنون، وإلا فهم في الحقيقة مشركون، وهذا هو محصل ما ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره. وهناك احتمال آخر وهو أن يراد بالشرك هنا الشرك الأصغر، فيمكن حينئذ أن يجتمع الإيمان مع الشرك الأصغر. أفاد هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد، وذكر بعضهم احتمالا آخر وهو أنهم يؤمنون بالله حال الشدة والضر ويشركون به حال الرخاء، كما في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فاجتماع الإيمان والشرك هنا من باب الإخبار عن حالهم، وأنهم حال الشدة يلجؤون إلى الله، وإذا زالت هذه الشدة عادوا إلى شركهم. إذن ملخص ما مضى أن هذه الآية قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يمكن الجواب عن اجتماع الإيمان والشرك، يمكن الجواب عن ذلك من أربعة أوجه. الوجه الأول أن المراد أو أن المعنى أن هذا في ظنهم، فهم يظنون ويعتقدون أنهم مؤمنون وهم في الحقيقة مشركون. والثاني أن المراد بالإيمان توحيد الربوبية، وأن المنفي هو توحيد الألوهية، فهم يؤمنون بالله من جهة ربوبيته لكنهم يشركون به في ألوهيته. الوجه الثالث أن المراد بالشرك هنا الشرك الأصغر، فيمكن أن يجتمع أو يجتمع هذا مع الإيمان. الوجه الرابع أن المراد بالإيمان هنا إيمانهم حال الشدة، والشرك حال الرخاء، والله تعالى أعلم. مناسبة الحديث للباب من وجهين، أو مناسبة الأثر للباب من وجهين. الأول في استدلال حذيفة رضي الله عنه بالآية، وهذا يدل على أن تعليق الخيط من الحمى يعد شركا. والثاني عمل حذيفة رضي الله عنه يدل على أن اتخاذ الخيط لدفع الضر شرك. فوائد هذا الأثر: أولا أن تعليق الخيوط والتمائم من الودع أو من العظام أو من شعر الذئب أو من عظام الذئب أو أسنانه أو غير ذلك، كل هذا من الخرافات الجاهلية وهو من الشرك. فائدة الثانية أن درجات تغيير المنكر تختلف، وأن أساليب الدعوة أيضا تختلف بحسب حال الشخص، وكذلك الطريقة المناسبة تختلف. ففي الحديث الأول في قوله انزعها انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، هنا التغيير باللسان، وفي أثر حذيفة التغيير باليد. فإذا كان التغيير باللسان كاف في إزالة المنكر اقتصر عليه، وإن لم يزل المنكر إلا بالتغيير باليد لمن يستطيع ويقدر على إزالته وجب عليه التغيير باليد. بشرط ألا يؤدي إلى منكر أعظم منه. إذن يجوز إزالة المنكر، بل يجب إزالة المنكر باليد ما لم يؤدي إلى منكر مساو أو أعظم. من الفوائد أن فيه أن من له سلطة أو له مقام في المجتمع فإنه يغير باليد، أو بحسب ما يراه مناسبا لتغيير المنكر. من الفوائد أن الأصل في الإنكار أنه باليد، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإنكار المنكر يكون بحسب القدرة والطاقة وعلى مراتبه التي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. من الفوائد أن ذكر الخيط من باب ذكر المثال أو لبيان الواقع للحصر، فلو وضع سلسلة أو حبلا، بل لو وضع بعرة كما يقول بعضهم للغرض نفسه لدفع البلاء أو رفعه كان داخلا في النهي، أي أنه يعد مشركا. من الفوائد عمق فهم السلف رحمهم الله سعة علمهم، من الفوائد فيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر، وذلك لعموم الآية ولاشتراكهما في الاسم، فكلاهما يسمى شركا، ولأن المشركين يتعلقون بآلهتهم، وهؤلاء يتعلقون بهذه التعاليق. وهنا مسألة، قد يسأل سائل فيقول: لما استدل المصنف رحمه الله ببعض الأحاديث الضعيفة في باب العقيدة؟ والجواب عن هذا من عدة أوجه. أولا، أن الشيخ رحمه الله لم يعتمد على هذه الأحاديث الضعيفة في الباب، بل اعتمد على الآية أو الحديث الصحيح. الثاني، أن في الباب ما يشهد لمعناها بأنه صحيح من آية أو حديث صحيح، إن قيل أن السند ضعيف، مع أنه لم يورد الأحاديث المتفق على ضعفها، بل أورد ما صححه بعض العلماء. فهناك من صحح هذه الأحاديث كما سبق وسمعتم فيما مضى، فرأى الشيخ والله أعلم أنه لا بأس بها، وقد يكون القول الصحيح مع من صححها أو قواها. ثم إن هذه الأحاديث في كتابه قليلة جدا، وكما سبق المعول ليس عليها، وإنما المعول على الآية أو الحديث الصحيح، ولبعضها شواهد، والله أعلم. مسألة أخرى وهي مهمة جدا، توجد الآن أساور مغناطيسية في الصيدليات وغيرها، مرخصة من بعض الهيئات العالمية، يزعمون أنها تعالج آلام المفاصل والروماتيزم والقلب ونحو ذلك، وأنها تفرغ الشحنات الزائدة في الجسم، حيث يقوم الحديد داخل الجسم بامتصاص المغناطيس منها فيسري عن طريق الدم للجسم فيعدل الشحنات في الجسم، وينتج عن ذلك راحة الجسم، راحة وتركيز ونحو ذلك. لكنهم لما سئلوا عن أثرها فقالوا إن أثرها ليس حسيا، والسؤال هل يجوز لبسها؟ والجواب أنه قد مر معنا في السبب القدري أنه لا بد أن يكون شيئا محسوسا يدخل إلى البدن أو يخرج من البدن، وألا يكون سببا خفيا. وعليه فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز لبسها، مع أن المسألة خلافية اختلف العلماء فيها، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز لبسها، وذلك لعدة أمور. الأول، أن أثرها غير محسوس بل هو خفي، كما ذكر ذلك أيضا من رأوا تعليقها. والثاني، أن في تعليقها ذريعة ووسيلة إلى وضع التمائم والتساهل بها، والثالث أن فيها تشبه بعمل أهل الجاهلية، وقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والذي أرى في هذه المسألة هو ترك الأسورة المذكورة وعدم استعمالها سدا لذريعة الشرك وحسما لمادة الفتنة بها والميل إليها وتعلق النفوس بها، ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى ثقة به، ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى ثقة به واعتمادا عليه، واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك، وفيما أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم وعما اشتبه أمره، إلى أن قال: ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه ما تفعله الجاهلية في سابق الزمان، فهو إما من الأمور المحرمة الشركية أو من وسائلها، وأقل ما يقال فيه أنه من المشتبهات. انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف رحمه الله عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، أي لدفع البلاء أو رفعه. والتغليظ هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وفي قوله: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الثانية، قال رحمه الله: الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. أقول هذا مع كونه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فكيف بغيره؟ ثم قال المصنف: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وهو كما قال رحمه الله: فإن الشرك الأصغر أعظم وأكبر من كبائر الذنوب. وذلك من وجهين: الوجه الأول كونه هضم لحق الله تعالى، والثاني كونه لا يغفر على قول بعض أهل العلم، فلا يدخل تحت المشيئة لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال: الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، وهذا سبق بيانه وتوضيحه، وأن هذا ليس على إطلاقه بل في المسألة تفصيل، ومرت معنا ونقلت لكم كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم قال المسألة الرابعة، أو قال الرابعة، أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله: لا تزيدك إلا وهنا، وهذا ظاهر ومر معنا بيانه. ثم قال الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك، كما في قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وكذلك في الدعاء عليه، في الدعاء على من تعلق تميمة أو ودعة، كل هذا فيه تغليظ في الإنكار. السادسة قوله السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، ويؤخذ هذا من قوله فلا أتم الله له، إذا كانت الجملة هنا خبرية. أي أن من تعلق التميمة وكل إليها، ومن وكل إلى غير الله فقد هلك وخذل. وسيأتي إن شاء الله في الباب بعد هذا التصريح بهذا في الحديث الآتي من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا ظاهر، قوله الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، أي من الشرك، قوله التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. ويقصد بآية البقرة قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، حيث جعل المحبة التي تكون كمحبة الله من اتخاذ الند لله تعالى. قوله العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك، أي من الشرك، قوله الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تؤخذ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين اتخذوا تمائم وودعا، إلى أن قال ولكن الحديث إنما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم، فلا نخاطب هذا بالتصريح ونقول لشخص رأينا عليه تميمة لا أتم الله لك، وذلك لأن مخاطبتنا الفاعل بالتصريح والتعيين سوف يكون سببا لنفوره، ولكن نقول دع التمائم أو الودع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونبتدئ إن شاء الله في الباب الذي بعده، باب ما جاء في الرقى والتمائم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في بلاد المهجر وفي إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 15 من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في هذه الليلة، ليلة السبت 30 من شهر ربيع الأول لعام 440 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. لازال حديثنا معكم في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ومر معنا مسألة وهي إذا قيل إن هذه الحلقة ليس لها تأثير فكيف يجاب عن قوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا؟ والجواب على هذا كما ذكرته لكم في الدرس الماضي من وجهين: أن هذه الحلقة ليس لها تأثير بذاتها، وإنما يعاقب الله من وضعها على شركه بنقيض قصده. والثاني أن من علقها تجده يتعلق بها ولا يتعلق بالله، فهو في قلق دائم وخوف. ووقفت معكم عند الدليل الثالث، وهو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة أو ودعة فلا ودع الله له. وذكرت أن إسناد هذا الحديث ذكرت لكم أن إسناد هذا الحديث لا بأس به إن شاء الله، وأن دلالته ظاهرة على الباب في قوله فلا أتم الله له، وفي قوله أيضا فلا ودع الله له، وهذا دعاء عليه أو إخبار عن حاله، لأن تعليقهما محرم واتخاذهما سببا لدفع البلاء أو رفعه من الشرك. وذكرت لكم أيضا أن التميمة هي خرزات كانت تعلقها العرب على الأولاد وعلى غيرهم أيضا لاتقاء العين، ويلحق بها كل ما يعلق لاعتقاد أنها تدفع العين ونحوه، وليست سببا لا شرعيا ولا قدريا فإنها تعد شركا. وأن العرب كانوا يسمونها تميمة تفاؤلا بتمام المقصود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على معلقها أو المتعلق بها بضد قصده، فقال فلا أتم الله له، وإنما دعا عليه لأنه أشرك أو أن تعليقها من الشرك. وقد تكون هذه التميمة خيطا، وقد تكون ورقا أو حرزا يكتب فيه شيء من القرآن وشيء من الطلاسم التي لا يدرى ما هي، قد يكون فيها استعانة واستغاثة بالجن أو بغير الله، ويلف بالجلد ويخاط عليه، ثم تعلق على المريض أو توضع في يده أو توضع في السيارة أو في البيت ونحو ذلك. وقوله من تعلق، من هنا اسم شرط، فتعم كل شخص. قوله ودعة، الودعة أو الودعة بالتسكين والفتح، مر معنا أنه شيء يشبه الصدف يخرج من البحر ويحتمل أنه علقها عليه أو على غيره أو تعلق بها قلبه. فالتعلق قد يكون بالفعل أو بالقلب أو بهما جميعا أو بهما معا. وهذه الودعة أو الودعة يستعملها الكهان والمشعوذون فيضربون بها ليدلوا من يفتن بهم على الشيء الغائب، أين يوجد أو ما هو حاله، أو ليخبروهم عن المستقبل. كل هذا من الشرك. وإما أن ينظمها بعض الناس في خيط ثم تعلق على المريض لقصد دفع مرضه أو لحفظه من العين ونحو ذلك. وقوله فلا ودع الله له، أي لا حقق الله له مراده، وهذا مر معنا تفسيره في الدرس الماضي. أما الحديث الرابع فهو ما ذكر المصنف رحمه الله بقوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الحديث هو حديث مستقل وليس له تعلق بالحديث السابق، وقد ذكرت لكم أن الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب قد نبه على ذلك في كتابه تيسير العزيز الحميد. والحديث صحيح وقد صححه جمع من أهل العلم. وللحديث قصة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، فقال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. وللحديث شاهد بسند حسن عند الطحاوي في شرح معاني الآثار عن رجل من صدى قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا فبايعناه، وترك رجلا منا لم يبايعه، فقلنا بايعه يا نبي الله، قال لن أبايعه حتى ينزع الذي عليه، إنه من كان منا عليه مثل الذي عليه كان مشركا ما كانت عليه. قوله إنه من كان منا عليه يعني نحن المسلمين مثل الذي عليه كان مشركا ما كانت عليه. قال الراوي فنظرنا فإذا في يده سير من لحي شجرة يعني خيط في يده، والشاهد هنا في قوله كان مشركا فدل على أن وضع الخيوط للوقاية من العين أو الضرر أو لرفعها شرك بالله. ومعنى التميمة قد مر معنا في الدرس الماضي. أما قوله فقد أشرك، إنما جعلها شركا لأن تعليق التمائم والتعلق بها شرك أصغر، وقد يكون أكبر بحسب حال المعلق، فإن جعلها سببا لدفع الضر أو رفعه فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تدفع هذا الشيء بنفسها فهذا شرك أكبر كما سبق بيانه. مناسبة الحديث للباب، المناسبة هنا ظاهرة، بل في الحديث مطابقة تامة للترجمة في الباب، وهي أن هذه التعاليق من الشرك، وهذا ما صرح به المصنف رحمه الله في الباب حيث قال من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فوائد هذين الحديثين: أولا أن تعليق التمائم والودع وتعلق القلب بها من الشرك، فمن تعلق هذه التمائم أو الودع لدفع العين أو دفع الضر أو رفع البلاء أو دفع البلاء أو الحسد أو أثر الشيطان، أي لدفع الحسد ولدفع أثر الشيطان أو لرفع ذلك، فهو مشرك، إذ لا يكشف الضر ولا يرفعه إلا الله رب العالمين. ومن الفوائد الوعيد الشديد لمن فعل ذلك، فإنه مع كونه شركا فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنقيض قصده بألا يحقق الله مراده، أو يدعه بألا يحقق الله مراده أو يدعه في راحة وسكون. ومن الفوائد نفي النفع المعتقد في هذه التمائم والودع، لأن جلب النفع ودفع الضر من خصائص الله، فهو النافع الضار سبحانه، والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ومن الفوائد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد يخفى عليه الشرك الأصغر، فكيف بمن بعدهم؟ أن من الفوائد أن من اعتمد على غير الله عامله الله بنقيض قصده، فمعلق التميمة يريد أن يتم له أمره، ومعلق الودعة يريد أن يكون في دعة وسكون، لكنهما لما لم يأتيا بالأسباب المباحة عوملا بنقيض قصدهما، فانتفى عن الأول التمام وعن الثاني الدعة والسكون. ومن الفوائد أن ذكر التمائم والودع هو من باب التمثيل إلى الحصر، فلو وضع غيرها لهذا القصد فإنها داخلة في مسمى فإنها داخلة في هذا الوعيد وتعد شركا. من الفوائد أن هذا الحديث إما أن يكون من باب الإخبار بأن من تعلق التميمة فإن الله لا يتم له مراده، ومن تعلق الودعة لتسكن نفسه فإن الله لا يجعله في دعة ولا سكون، وإما أن يكون دعاء عليه. فائدة: بعض العوام في بعض البلاد إذا سمع حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له ظن أن العقيقة حرام، لأن في عرفهم التميمة هي العقيقة، وهذا فهم خاطئ، لأن المقصود الشرعي بالتميمة هو ما سبق بيانه وأنها من الشرك، أما العقيقة فإنها مشروعة ودعا إليها الإسلام. فائدة أخرى: قوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث المرفوع هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الموقوف، فإن المراد بالموقوف المنقول عن الصحابي أو الموقوف على الصحابي رضي الله عنه. وأما ما ينقل عن التابعي فإنه يسمى مقطوعا. الدليل الخامس في قول المصنف رحمه الله ولابن أبي حاتم، أي في تفسيره رحمه الله ولابن أبي حاتم، عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وسند هذا الأثر منقطع لأن عروة بن الزبير رحمه الله ورضي الله عن أبيه لم يسمع من حذيفة رضي الله عنه، لكن ذكر بعض أهل العلم أن الصحيح هو عن عزرة ابن عبد الرحمن الخزاعي عن حذيفة بدل عروة، وعزرة ثقة، فيكون الأثر مرسلا، والله أعلم. ولفظه، لفظ هذا الحديث أو هذا الأثر، لفظ هذا الأثر عند ابن أبي حاتم في تفسيره أنه دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فرأى في عضده سيرا يعني خيطا فقطعه أو انتزعه، ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وروى وكيع عن حذيفة رضي الله عنه أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا خيط، فقال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. قوله في يده خيط من الحمى، من هنا تعليلية أو سببية، يعني أنه علق الخيط لأجل أو لسبب دفع الحمى أو لرفعها. قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ظاهر الآية أن الإيمان والشرك يجتمعان في العبد، وهذا يحتاج إلى بيان وتوضيح. أو يحتاج إلى جواب، هل يمكن أن يجتمع الإيمان والشرك؟ إن كان الشرك الأكبر فإنه لا يجتمع أبدا مع الإيمان، إذ هو يهدم أصل الإيمان. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال ويحبط الإيمان والإسلام. فإذا كان المراد اجتماع الإيمان مع الشرك فهذان لا يجتمعان، وإن كان المراد بالإيمان هنا إيمانهم بتوحيد الربوبية والمنفي توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، فهذا متجه، فيمكن أن يكون المراد بالإيمان هنا توحيد الربوبية وبالمنفي توحيد الألوهية، فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية لكنه لم يدخلهم في الإسلام. وهذا قد روي عن أكثر السلف في تفسير هذه الآية أن المراد بالإيمان هنا الإيمان بتوحيد الربوبية، وكلنا يعلم أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية لكنه لم يدخلهم في الإسلام، لأنهم لم يقروا لله تعالى بتوحيد العبادة وهو توحيد الألوهية. ويمكن أن يقال أن المعنى والله أعلم أن هذا في ظنهم، فذكر في الآية أو ذكروا هنا في الآية بوصف الإيمان باعتبار ما كانوا يعتقدون ويظنون، وإلا فهم في الحقيقة مشركون. وهذا هو محصل ما ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره. وهناك احتمال آخر، وهو أن يراد بالشرك هنا الشرك الأصغر، فيمكن حينئذ أن يجتمع الإيمان مع الشرك الأصغر. أفاد هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد، وذكر بعضهم احتمالا آخر، وهو أنهم يؤمنون بالله حال الشدة والضر ويشركون به حال الرخاء، كما في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فاجتماع الإيمان والشرك هنا من باب الإخبار عن حالهم، وأنهم حال الشدة يلجؤون إلى الله، وإذا زالت هذه الشدة عادوا إلى شركهم. إذن ملخص ما مضى أن هذه الآية قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يمكن الجواب عن اجتماع الإيمان والشرك، يمكن الجواب عن ذلك من أربعة أوجه. الوجه الأول أن المراد أو أن المعنى أن هذا في ظنهم، فهم يظنون ويعتقدون أنهم مؤمنون وهم في الحقيقة مشركون. والثاني أن المراد بالإيمان توحيد الربوبية، وأن المنفي هو توحيد الألوهية، فهم يؤمنون بالله من جهة ربوبيته لكنهم يشركون به في ألوهيته. الوجه الثالث أن المراد بالشرك هنا الشرك الأصغر، فيمكن أن يجتمعا أو يجتمع هذا مع الإيمان. الوجه الرابع أن المراد بالإيمان هنا إيمانهم حال الشدة، والشرك حال الرخاء، والله تعالى أعلم. مناسبة الحديث للباب من وجهين، أو مناسبة الأثر للباب من وجهين. الأول في استدلال حذيفة رضي الله عنه بالآية، وهذا يدل على أن تعليق الخيط من الحمى يعد شركا. والثاني عمل حذيفة رضي الله عنه يدل على أن اتخاذ الخيط لدفع الضر شرك. فوائد هذا الأثر: أولا أن تعليق الخيوط والتمائم من الودع أو من العظام أو من شعر الذئب أو من عظام الذئب أو أسنانه أو غير ذلك، كل هذا من الخرافات الجاهلية وهو من الشرك. فائدة الثانية أن درجات تغيير المنكر تختلف. وأن أساليب الدعوة أيضا تختلف بحسب حال الشخص. وكذلك الطريقة المناسبة تختلف. ففي الحديث الأول في قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، هنا التغيير باللسان، وفي أثر حذيفة التغيير باليد. فإذا كان التغيير باللسان كاف في إزالة المنكر اقتصر عليه، وإن لم يزل المنكر إلا بالتغيير باليد لمن يستطيع ويقدر على إزالته وجب عليه التغيير باليد. بشرط ألا يؤدي إلى منكر أعظم منه. إذن يجوز إزالة المنكر، بل يجب إزالة المنكر باليد ما لم يؤدي إلى منكر مساو أو أعظم. من الفوائد أن فيه أن من له سلطة أو له مقام في المجتمع فإنه يغير باليد. أو بحسب ما يراه مناسبا في تغيير المنكر. من الفوائد أن الأصل في الإنكار أنه باليد، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإنكار المنكر يكون بحسب القدرة والطاقة. وعلى مراتبه التي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. من الفوائد أن ذكر الخيط من باب ذكر المثال أو لبيان الواقع للحصر، فلو وضع سلسلة أو حبلا، بل لو وضع بعرة كما يقول بعضهم للغرض نفسه لدفع البلاء أو رفعه، كان داخلا في النهي، أي أنه يعد مشركا. من الفوائد عمق فهم السلف رحمهم الله سعة علمهم. من الفوائد فيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر، وذلك لعموم الآية ولاشتراكهما في الاسم، فكلاهما يسمى شركا، ولأن المشركين يتعلقون بآلهتهم، وهؤلاء يتعلقون بهذه التعاليق. وهنا مسألة قد يسأل سائل فيقول: لما استدل المصنف رحمه الله ببعض الأحاديث الضعيفة في باب العقيدة؟ والجواب عن هذا من عدة أوجه. أولا، أن الشيخ رحمه الله لم يعتمد على هذه الأحاديث الضعيفة في الباب، بل اعتمد على الآية أو الحديث الصحيح. الثاني، أن في الباب ما يشهد لمعناها بأنه صحيح من آية أو حديث صحيح، إن قيل أن السند ضعيف، مع أنه لم يورد الأحاديث المتفق على ضعفها، بل أورد ما صححه بعض العلماء. فهناك من صحح هذه الأحاديث كما سبق وسمعتم فيما مضى، فرأى الشيخ والله أعلم أنه لا بأس بها، وقد يكون القول الصحيح مع من صححها أو قواها. ثم إن هذه الأحاديث في كتابه قليلة جدا، وكما سبق المعول ليس عليها، وإنما المعول على الآية أو الحديث الصحيح، ولبعضها شواهد، والله أعلم. مسألة أخرى وهي مهمة جدا، توجد الآن أساور مغناطيسية في الصيدليات وغيرها، مرخصة من بعض الهيئات العالمية، يزعمون أنها تعالج آلام المفاصل والروماتيزم والقلب ونحو ذلك، وأنها تفرغ الشحنات الزائدة في الجسم، حيث يقوم الحديد داخل الجسم بامتصاص المغناطيس منها فيسري عن طريق الدم للجسم فيعدل الشحنات في الجسم، وينتج عن ذلك راحة الجسم، راحة وتركيز ونحو ذلك. لكنهم لما سئلوا عن أثرها فقالوا إن أثرها ليس حسيا. والسؤال: هل يجوز لبسها؟ والجواب أنه قد مر معنا في السبب القدري أنه لا بد أن يكون شيئا محسوسا يدخل إلى البدن أو يخرج من البدن، وأن لا يكون سببا خفيا وعليه فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز لبسها، مع أن المسألة خلافية اختلف العلماء فيها، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز لبسها، وذلك لعدة أمور. الأول أن أثرها غير محسوس بل هو خفي، كما ذكر ذلك أيضا من رأوا تعليقها. والثاني أن في تعليقها ذريعة ووسيلة إلى وضع التمائم والتساهل بها، والثالث أن فيها تشبه بعمل أهل الجاهلية. وقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والذي أرى في هذه المسألة هو ترك الأسورة المذكورة وعدم استعمالها سدا لذريعة الشرك وحسما لمادة الفتنة بها والميل إليها وتعلق النفوس بها، ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى ثقة به، ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى ثقة به واعتمادا عليه، واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك، وفيما أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم وعما اشتبه أمره، إلى أن قال: ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه ما تفعله الجاهلية في سابق الزمان، فهو إما من الأمور المحرمة الشركية أو من وسائلها، وأقل ما يقال فيه أنه من المشتبهات. انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف رحمه الله عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، أي لدفع البلاء أو رفعه. والتغليظ هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وفي قوله: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الثانية، قال رحمه الله: الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. أقول هذا مع كونه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فكيف بغيره؟ ثم قال المصنف: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وهو كما قال رحمه الله: فإن الشرك الأصغر أعظم وأكبر من كبائر الذنوب. وذلك من وجهين: الوجه الأول كونه هضم لحق الله تعالى، والثاني كونه لا يغفر على قول بعض أهل العلم، فلا يدخل تحت المشيئة لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال: الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، وهذا سبق بيانه وتوضيحه، وأن هذا ليس على إطلاقه، بل في المسألة تفصيل. ومرت معنا ونقلت لكم كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ثم قال المسألة الرابعة، أو قال الرابعة، أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. وهذا ظاهر ومر معنا بيانه. ثم قال الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك. كما في قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وكذلك في الدعاء عليه، في الدعاء على من تعلق تميمة أو ودعة، كل هذا فيه تغليظ في الإنكار. السادسة قوله السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، ويؤخذ هذا من قوله فلا أتم الله له، إذا كانت الجملة هنا خبرية. أي أن من تعلق التميمة وكل إليها، ومن وكل إلى غير الله فقد هلك وخذل. وسيأتي إن شاء الله في الباب بعد هذا التصريح بهذا في الحديث الآتي من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا ظاهر. قوله الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، أي من الشرك. قوله التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. ويقصد بآية البقرة قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، حيث جعل المحبة التي تكون كمحبة الله من اتخاذ الند لله تعالى. قوله العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك، أي من الشرك. قوله الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تؤخذ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين اتخذوا تمائم وودعا، إلى أن قال ولكن الحديث إنما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم، فلا نخاطب هذا بالتصريح ونقول لشخص رأينا عليه تميمة لا أتم الله لك، وذلك لأن مخاطبتنا الفاعل بالتصريح والتعيين سوف يكون سببا لنفرة سوف يكون سببا لنفوره، ولكن نقول دع التمائم أو الودع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونبتدئ إن شاء الله في الباب الذي بعده، باب ما جاء في الرقى والتمائم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.